إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم عبر برنامج كيف أسلمت الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حيث نتواصل معكم ومع هؤلاء الإخوة الذين هداهم الله للإسلام.
You're listening to Islam Tomorrow. We're broadcasting almost live all the way from Riyadh, Saudi Arabia. And what you're hearing is our brother Khalid Muhammad. He's broadcasting his radio show simultaneous to ours while we're broadcasting here. He's broadcasting on 100 FM, and we're broadcasting on the IBN, the Islamic Broadcasting Network. And here we go.
The brother is welcoming you in this program, and he's asking about your personal information before Islam and after Islam. Identify yourself.
Bismillah, alhamdulillah. Well, that's good. I get a chance to talk about me today. And what we're going to basically tell you is that before I came into Islam, of course, being from Texas, being in business, and also preaching Christianity, it's strange to imagine that I would be here today talking to you about Islam.
Bismillah walhamdulillah. بدأ الشيخ يعبر عن نفسه وقد قال وقد كان قصيصا وداعيا إلى الدين النصراني وكان تاجرا قبل الإسلام. يقول هو من الغرابة بمكان أن يتحدث اليوم هو لنا عن الإسلام.
What I might also mention that besides being a businessman, that I spent a lot of time in the churches, especially in our line of work, which was in the music business. We sold pianos, organs, and things that apply to churches, you know.
يقول الشيخ أيضا كان تاجرا وقد عمل في ميدان بيع الأنظمة الموسيقية للكنائس في تلك البلاد. كما تعرفون أن الكنائس هناك تعمل بالموسيقى والأغاني وهذه الأمور.
It wasn't until I got really serious about the religion to learn more about what we believe and got into theology that I discovered that there were shortcomings and things that they couldn't actually prove up that were being discussed as a part of the, what we might say, aqidah or the belief.
ولكنه بدأ يتعلم هذا الدين أو عقيدة هذا الدين النصراني وبدأ في الجد عندما رأى أنه لم يكن يعلم شيئا عن هذا الدين، فبدأ في الدراسات الكنسية أو اللاهوتية كما تسمى.
So what happened was that I started asking questions that people couldn't come up with very decent answers for.
وبدأ يسأل بعض الأسئلة والناس لم يجدوا أجوبة موافقة لهذه الأسئلة.
Then one day we met a man from Egypt, and he was of course a Muslim, but he was a businessman. And when we started to try to talk to him about religion, we found out that there were a lot of things about Islam we didn't know.
وفي أحد الأيام تعرفوا على أحد الإخوة من مصر. وقد كان مسلما وكانوا تعرفوا عليه في مضمار التجارة طبعا، ثم بدأوا في التحدث عن الإسلام وحدثهم عن بعض الأمور التي كانت جديدة عليهم.
And what happened was that in doing business with him over a period of about 3 months, we learned a lot about Islam through watching his character and his behavior.
وأثناء التجارة مع هذا الرجل الأخ المصري تعرفوا عن الإسلام بخلقه وطريقة حياته وبالقدوة الحسنة التي كان يقدمها لهم.
Then when we get into discussion of theories and theology, philosophies, and so on with regard to beliefs in religion, we realized that he had the one thing that we didn't have.
ثم عندما بدأوا في النقاش في مسائل العقيدة والفلسفة وهذه الأمور وجدوا أن عنده أمرا لم يكن موجودا عندهم هم كنصارى.
Proof.
كان عنده الدليل والبرهان.
And how it came about was that when he realized we were trying to convert him to Christianity, he offered me this question.
وقد وجدوا أو وجد هذا الأخ أنهم أرادوا أن يدخلوه في الدين النصراني، أي كانوا يدعونه للدين النصراني، فهو وجه إليهم هذا السؤال.
He said to me, if I'm ready to go to your religion, if you have something better than what I have, are you ready to come to my religion if I have something better than what you have?
قال لهم أنا مستعد أن أدخل في دينكم إذا كان عندكم شيء أفضل من الذي عندي في ديني.
And I said, of course, but I don't understand. He said, yes, I'm willing to go to your religion, but you'll have to have proof.
وقالوا له طبعا يعني عندنا هذا الأمر، فقال أنا مستعد إذا وجدتم الدليل والبرهان أن دينكم هو أفضل من ديني.
I said to him, proof? Proof. Religion is not based on proof, it's based on faith.
قال له الدين لا علاقة له بالبرهان والدليل والعقلانية إنه إيمان محض.
So how would we be talking about proof? What has that got to do with anything?
وكيف نتحدث عن الدليل والبرهان؟ هذا شأن لا يعنينا في مسائل الدين. فالدين هو مسلم وهو عقيدة.
He told me that in Islam we do have faith, but we also have proof.
فالأخ المسلم أخبره أن الإسلام هو دين عقيدة ودليل، دين برهان وعقل ووحي من السماء.
And I thought about that, and I realized that if he did have any proof, I'd sure like to know what it was.
ففكر الشيخ عندما كان نصرانيا في هذا الأمر، ثم قال إذا عندك دليل فأنا أحب أن أتعلم هذا الدليل وأعرفه.
And then after a period of time it began to become clear to myself and my father, my family, and even a Catholic priest. We weren't Catholic, by the way, but a Catholic priest as well, that Islam was something that we really didn't have.
بعد فترة من الزمن توضح للشيخ ولأبيه ولعائلته ولقصيص كاثوليكي، وهم لم يكونوا من الكاثوليك بل كانوا من المذهب الآخر البروتستانتي أحد الفروع، فتبين لهم أنهم لم يكونوا يعلموا عن الإسلام وأنهم كانوا في شوق لهذا الأمر الجديد.
So after doing business with him and living with him, he moved into our house. We watched his behavior, as I said. We realized that this is really an amazing way of life.
بعد أن ذكر الشيخ هذا الأمر آنفا أنهم تاجروا معه وعاش معهم في بيتهم أثناء هذه التجارة ووجدوا خلقه وطريقة حياته والأسوة الحسنة التي كان يقدمها، وجدوا أن هذا أمر عجيب جدا وأن هذه طريقة للحياة جديدة لم يعهدوها سابقا.
We had, as I mentioned, a Catholic priest who was sharing our home with us, and we invited the Muslim to come and live with us as well.
كان عندهم في هذه الأثناء هذا القصيص الكاثوليكي وهم من البروتستانت، وكان فدعوا هذا الأخ المصري لكي يقيم عندهم أثناء التجارة.
And so we would have discussions, a sort of a round table discussion type thing at night, and we would have my father, myself, my wife, and the Catholic priest and the Muslim sitting around the table to discuss about religion.
وفي أثناء هذه الزيارة التي قام بها لهم في الدار كانوا يقيمون نقاشات دائرية أثناء الليل في المساء، هو ووالده وزوجة والده وزوجته وهذا الرجل الكاثوليكي أيضا مع الأخ المسلم، فكانوا يتناقشون في أمور الدين والعقيدة والفطرة وما إلى ذلك.
Now I would like to give you just a little bit of background of the people that we're talking about so you have some idea. We're not talking about just playing. These are serious people about religion.
وهم كما سيذكر الشيخ هؤلاء ليسوا أناسا عاديين من عامة النصارى، بل هم أناس جديون في أمور دينهم، وكما سيذكر كانوا من علماء هذا الدين.
The first person I'd like to mention is my father. My father read the entire Bible while he was still a very young boy, and after his work with the Bible he became an ordained minister and a businessman.
والد الشيخ كان رجلا قد قرأ الإنجيل كاملا في أثناء يعني في عمره المتقدم، كان صغيرا في السن وقد كان يعني داعيا إلى النصرانية وقسيسا معترفا عليه من قبل الكنيسة، كما كان تاجرا إلى مع ذلك أيضا.
The Catholic priest had his background of course in Catholicism, and he was like 12 years as a missionary in the Americas, from South America, Central and Mexico, and also on.
أما القسيس الكاثوليكي فقد كان عنده خبرة 12 عاما في الدعوة إلى الدين الكاثوليكي في الأمريكا في القارتين أمريكا الشمالية والجنوبية.
And then my wife at that time was also having her background in the born again Christians, which are the ones who basically follow people like Jerry Falwell and Jimmy Swaggart and Pat Robertson.
وفي تلك الأثناء زوجته في ذلك في تلك الفترة كانت أيضا من المذهب ال born again الذي هو متشدد وله ميول صهيوني ومن المشهورين في هذا الزمن بات روبرتسون وجيري فيرويل، وقد ذكر هذه الأسماء، فكانت تتبع هذا المذهب في تلك الفترة.
So the myself, of course, my background is was a lot with the Bible and beliefs and studying comparative religion.
أما الشيخ نفسه في تلك الفترة كان قد درس الإنجيل ودرس وقارن بين الأديان والمذاهب، وقد اختار بعضا منها أثناء حياته.
And actually, I finished my degree work just about that same time as I came into Islam.
وفي تلك الفترة قد انتهى من شهادته الجامعية، شهادة الدكتوراه في اللاهوت في علوم الثيولوجي في الدين النصراني.
So الحمد لله that Allah guided me when He did.
فالحمد لله يحمد الشيخ الله سبحانه وتعالى أنه هداه لهذا الدين في تلك الفترة الحرجة من حياته.
The next thing I'd like to mention is that in their discussions when we would sit around the table that we would bring out our Bibles.
وبعد ذلك يقول الشيخ يحب أن يذكر أن في النقاشات الدائرية التي كانت تجري كانوا يأتون بالأناجيل، أي هم الأربعة النصارى يأتون بالأناجيل ويقرؤون منها، وهذا الأخ المسلم ينظر إليهم و يناقش معهم.
Now when I say that I mean that we're referring to them or actually physically having them right there on the table.
هو يقول نحن عندما نقول أننا كنا نستدل بهذه الأناجيل كانت الأناجيل معنا على الطاولة، يعني لم تكن حفظا أو شيء من هذا القبيل، ولكن كانت الأناجيل معنا ماديا.
Now for the Muslims they should realize that this is a strange thing because if you said something like this we wouldn't say we brought our Qurans out, we would say we brought the Quran.
للمسلمين ربما يستغربون هذه الفكرة أنه قال كنا نأتي بالأناجيل الأربعة وذكر عدة أناجيل، فالمسلم يستغرب عندما يسمع هذا، لأننا إذا نريد مناقشة شيء ديني نقول هاتوا المصحف أو القرآن، فما عندنا إلا قرآن واحد، أما هم فكما ذكر تعددت عندهم أناجيلهم وكتبهم
ولم تخلوا من التحريف أيضا.
كذلك لم تخلوا من التحريف، وهو سيذكر هذا الأمر إن شاء الله. He's saying that also these narrations of the Bible.
I'm getting ready to tell you that. So the next thing I mention is my father has his Bible, which is the King James version.
والده عنده نسخة من الإنجيل وهي نسخة King James، الملك James.
نعم. And then one that I have is called the Revised Standard Version.
أما النسخة التي كانت مع الشيخ في تلك الفترة فهي نسخة Revised Edition.
And in mine, it says that the one my father has big mistakes.
وفي نسخته كانت تقول أن نسخة الملك جيمس أي نسخة والد الشيخ كان فيها مصائب وخطأ أخطاء كثيرة وتحريفات.
It says the mistakes are so big that they must revise it because they're too big.
يعني معنى هذا الإنجيل الريفايز أنه المكتوب من جديد، لأن المشاكل والأخطاء والتحريفات التي وجدت في الأول كانت كبيرة جدا أنهم اضطروا لأن يكتبوا هذا الإنجيل الجديد.
So now, then the next Bible is my wife's Bible. She has Jimmy Swaggart's Bible.
والإنجيل الثالث هو إنجيل زوجته وكان عندها إنجيل جيمي سواغرت.
Now this is funny because in a debate with Ahmadinejad, he said he's not even a scholar of the Bible.
والشيء المضحك في هذا الأمر أن جيمي سواغرت هذا نفسه عندما تحدث مع أحمدينيجاد في أثناء النقاش قال أنه ليس عالما بالإنجيل، فهذا الرجل الذي هو ليس عالما بالإنجيل يكتب إنجيلا وحده.
So how can he come up with a Bible when he's not even a scholar of it?
إذا لم يكن عالما بالإنجيل كيف يكتب إنجيلا ويدعي أنه إنجيل من عند الرب جل وعلا؟
Well, never mind this.
لا تفكروا في هذا الأمر، فإنه أمر مضحك وسخيف جدا.
But the priest also has a different Bible.
أما القصيص الكاثوليكي فعنده إنجيل آخر لدينه ومذهبه.
His Bible has 73 separate books inside of it.
إنجيله إنجيل الكاثوليكي هذا فيه 73 كتاب متفرق.
Now the Protestant Bibles, which is what we have only 66 books.
أما أناجيل المذهب البروتستانتي فما فيها إلا 66 كتاب، أي هناك فرق بين الكتب. الكاثوليكي له 73 كتاب والبروتستانتي عنده 66 كتاب داخل الإنجيل نفسه.
And as I already said, these didn't compare to each other; they were different.
وهذه الأناجيل ليست متشاركة في شيء، بل هي تختلف اختلافا يعني كبيرا من ناحية المعنى والرسم وما إلى ذلك.
But look at this, when we ask Muhammad, our friend from Egypt, we ask him, well, how many versions of your Quran do you have?
فسألوا هذا الأخ المصري اسمه محمد وقالوا له كم نسخة من القرآن أم كم نسخة من القرآن عندكم؟
He says one.
قال ما عندنا إلا قرآن واحد.
And we were shocked. We couldn't believe that this is true. He said all over the world there's only one Quran, but it's used everywhere where there's Muslims, and it's in the Arabic language.
فهذه كانت صدمة كبيرة لهؤلاء النصارى لأنهم ظنوا أن عند المسلمين مصاح أو عدة نسخ من القرآن. أما هو فقال في جميع أنحاء العالم لا يوجد إلا قرآن واحد وهو كما أنزل من 1400 سنة.
Now this should be a wake-up call, but for us we just passed right by. We didn't catch the depth of that.
كان ينبغي عليهم التيقظ لهذا الأمر والتفطن له لأنه أمر مهم جدا ولكنهم تركوه ومروا عليه مرور الكرام.
Another point was that the Catholic priest himself was not happy with his own church, didn't like some of the things that they were doing. In fact, he was in disagreement with some of their beliefs.
القسيس الكاثوليكي كان في تلك الفترة عنده ردة فعل ضد الكنيسة نفسها الكاثوليكية وعنده تناقضات مع الديانة ومع العقيدة التي يتمسك بها. فمع أنه يدعو إلى هذا الدين منذ 12 سنة ولكنه لم يكن يعتقد اعتقادا جازما بهذا الأمر بل كان يخالف في أمور العقيدة المهمة.
My father said that he was not satisfied with his Bible and he said it was written by people but inspired by God.
كذلك والد الشيخ في تلك الفترة أيضا قال أن هذا الإنجيل كان مكتوبا من قبل الناس ولم يكن وحيا من عند الله ولكنهم ظنوه وادعوا أنه وحيا.
My wife's opinion of her Bible was that even though it might have some mistakes, still it had something from God in it.
أما زوجته فقد كانت تعتقد أن في إنجيلها أخطاء كثيرة ولكنها اعتقدت مع ذلك أنه الأصل فيها أنه من الرب.
And then for me, I had to admit that there were some of the things in the beliefs that I couldn't handle either.
أما عن الشيخ يوسف في تلك الفترة فهو كان يعتقد جازما أن في أمور لا يستطيع أن يعتقدها في ذلك الإنجيل لأنه كان يعلم علم اليقين التناقضات الموجودة في هذا الكتاب.
One of the questions for me was the subject of how God could be one and three at the same time.
بعض الأسئلة التي كان أو أحد الأسئلة المهمة التي كان يوجهها لنفسه ولدينه في تلك الفترة كيف يكون الرب والعياذ بالله ونستغفر الله من هذا ثلاثة وواحدا في نفس الوقت وهو عقيدة النصارى ودينهم.
So when I would ask the people of the born again group, the people like Pat Robertson or Oral Roberts or any of like Jerry Falwell, these are the what they call the born agains. When I would ask them, how do you justify that? You can't believe the kinds of things that they would come up with.
عندما كان الشيخ يسأل هؤلاء الأشخاص الذين ذكر أسماءهم وهم مشهورون في العالم وهم يعني أعداء كبار لدين الإسلام خاصة كانوا يجاوبونه بأجوبة سخيفة جدا ولا تصدق يعني للعاقل.
So my question to them would be, how do I explain, if I'm going to preach a message to the people, how do I explain God is three and one at the same time?
كان يسألهم إذا ما كنت داعيا للدين النصراني فكيف أوضح للناس وأبين لهم إذا أنا لم أعتقد هذه العقيدة كيف سأبين للناس وأدعوهم أن الرب ثلاثة أشخاص وشخص واحد في نفس الوقت.
Some of them would say, well, just don't try to explain it. Just tell everybody it's a mystery.
بعضهم كان يقول له لا تبين هذا الأمر ولا توضحه قل للناس أنه أمر غامض وينبغي الاعتقاد به والإيمان به.
But others would try to give examples of how one can be three.
أما البعض الآخر فكان يريد أن يدلل دلائل حسية ويعطي أمثلة واقعية على هذا الأمر كيف يكون ثلاثة وواحدا في نفس الوقت.
Listen to this example. One of them said God is like this apple. The apple has a skin on the outside, meat on the inside, and seeds on the inside.
استمعوا لهذا المثال. كان أحدهم يقول أن الرب كالتفاحة. فهناك قشرة في الخارج ولب في الداخل ونوى في داخل اللب. فهو ثلاثة في واحد.
And the problem I found with that right away, I said, well, look at the seeds, and here are many. So God becomes 17 or 20 or whatever.
فالشيخ من الناحية العقلانية كان يقول ولكن عندنا مشكلة أن في التفاحة ربما يكون أكثر من نوى واحدة ربما تكون اثنان وثلاثة واربعة وخمسة فيتعدد الآلهة. إذا كان هذا المثال صحيحا.
And if it has a worm in it, then you're going to have another one.
وإذا كان هناك يوجد بعض الديدان في التفاحة فتكثر هذه الآلهة.
I don't want a god with a worm in it.
والشيخ كان يقول مازحا لا أريد إلها فيه دود.
أعوذ بالله. And then they said, okay, forget about the apple. I said, okay, forget about it. They said, it's like an egg.
فكانوا يقول له طيب انسى هذا المثال مثال التفاحة إنه كالبيضة.
I said, how is it like an egg?
كان يسأل كيف يكون الرب كالبيضة؟ وضحوا لي هذا الأمر.
Egg has a shell, it has the white and it has the yellow.
يقولون البيضة لها قشرة خارجية ولها البياض ولها الصفار.
Three, but one.
ثلاثة في واحد.
I said, okay, but what if it has a double yolk?
فقال لهم وماذا إذا كانت البيضة لها صفارين أو عدة صفارات؟
Then God becomes four.
فما الحل؟ الرب يكون أربعا أو خمسا أو ما إلى ذلك. هو أمر مضحك ومبكي.
And then what if it's rotten?
وما إذا كانت هذه البيضة عفنة؟ هذا الرب يكون عفن والعياذ بالله.
I don't want a God that's rotten.
لا يريد إلها عفنا.
So then they said, okay, it's like a man and a woman and a child. There are three. But it's still one family.
المثال الثالث الذي أعطوه أنه الرجل والمرأة والولد، فالزوج والزوجة والولد هم ثلاثة أشخاص ولكن عائلة واحدة.
And if she has another baby, it becomes four again.
ولكن كان يقول لهم وإذا ولدت ولدا آخرا فيكون أربعة وتتعدد الأهلها.
And what if they want to get a divorce?
وإذا أرادوا أن ينفصلوا الزوج والزوجة ف.
I don't want a God that's going to get a divorce.
لا يريد إلها يطلق نفسه أو ينفصل عن نفسه.
And besides that, the whole concept becomes crazy when you try to compare it to the Rabbi Al-Alamin.
وبعد ذلك إذا تطرق الشخص إلى مقارنة هذه الأمثلة السخيفة بالرب جل وعلا رب العالمين.
What do you think happened next?
ما الذي سيحصل إذا؟
The Catholic priest asked the Muhammad from Masr, "Can I go to your church?"
فالشيخ يقول ماذا تظنون أنه حصل بعد هذا؟ قد سأل هذا القسيس الكاثوليكي الأخ المصري محمد وقال له أريد أن أذهب إلى معبدكم، وقد ذكره قال كنيستكم لأنه ما يعرف إلا هذا، قال له أريد الذهاب إلى كنيستكم أيها المسلم.
And after he went there twice, he became a Muslim.
بعد أن ذهب إلى المسجد مرتين أنعم الله عليه وهداه وشرح صدره للإسلام.
Then my wife told me she wanted to be Muslim.
ثم زوجة الشيخ في ذلك الوقت قالت له أنا أيضا أريد أن أكون مسلمة.
So then it was time for me to do some serious soul searching.
فالشيخ كان يقول أن في تلك الفترة كان ينبغي عليه أن يبحث في نفسه وفي قلبه وروحه ويجد يعني حقيقة عقيدته وإيمانه.
So I went out behind my father's house. I found a private place where nobody could see me. Put my head on the ground toward the Qibla.
فخرج من بيت أبيه إلى الخارج ووضع وجهه على الأرض في اتجاه القبلة.
And I said these words.
وقال هذه الكلمات الآتية.
Oh God, guide me.
يا رب اهدني. وهو ساجد.
And subhanallah, immediately I knew I needed to enter into Islam.
ويقول سبحان الله وتنزه مباشرة بعد هذه السجدة التي دعا الله فيها أن يهديه شعر في نفسه أنه ينبغي أن يدخل في هذا الدين الإسلامي.
So I went back into the house and with my friend Muhammad and the new Muslim, which was the Catholic priest, I made shahada.
فدخل إلى البيت وأتى بالأخ محمد والمسلم الجديد الداعي الكاثوليكي سابقا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. And then my wife made her shahada.
ثم زوجته دخلت في الإسلام وفعلت كما فعل شهدت شهادة التوحيد.
And then my father entered the Islam a little later.
ثم والده دخل الإسلام بعد ذلك بقليل.
And then of course my children.
ثم أبناء الشيخ.
So the whole entire house became following the way of لا إله إلا الله, even my father's wife.
وبعد ذلك حتى أبناء الشيخ وزوجة والده دخلوا في الإسلام. فكانت الأسرة كاملة دخلت في دين لا إله إلا الله وأكرمها الله بالهداية ودين الإسلام.
And this should prove beyond any shadow of a doubt that the best way to show Islam is through our behavior, our character, and by correctly worshiping the ibadah to Allah subhanahu wa ta'ala.
وهذا أكبر دليل لنا نحن المسلمون أنه أكبر أن أكبر أسلوب للدعوة إلى الله هو القدوة الحسنة والخلق الفاضل وعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده على طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Or as we say, don't tell me, show me.
وكما يقال في أمريكا لا تقل لي ولكن أرني.
أهلا وسهلا مرة أخرى يا أخي يوسف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك ويثبتنا على طاعته. نتواصل معك وحيث أن الإحصائيات تشير إلى أن الإسلام أسرع الأديان انتشارا في الغرب، فكيف ترى مستقبل الإسلام هناك؟
The brother Khalid welcomes you again and he says one of the questions is, since Islam is the fastest growing religion in the West, how do you feel the progress of Islam is coming in the West in the present time?
Alhamdulillah Rabbil Alameen that Allah has actually made Islam spread like it has, and right now there's more increase in people entering Islam because there's more interest. People are interested in Islam because it's on the front page of every newspaper and on every magazine, and it's on television, radio all the time. It makes people interested.
Alhamdulillah الذي يسر هذا الأمر وهدى الناس لهذا الدين وأدخلهم فيه أفواجا. وهذا الأمر قد تيسر ولله الحمد في الزمن الحاضر لأن الإسلام في جميع الجرائد والنشرات والأخبار، وقد وضح هذا الأمر، فالناس عندهم شغف وحب اطلاع على هذا الأمر الذي لم يعهدوا ولم يسمعوا عنه سابقا، فالحمد لله الذي يسر هذا الأمر.
Some of the Muslims that are in America right now, in the West, they're saying this is the worst time to be a Muslim, but they're wrong.
في بعض الأحيان بعض المسلمين في العالم في أمريكا خاصة وفي العالم عامة يقولون أن زماننا هذا الحاضر هو من أسوأ الأزمنة لكون الإنسان مسلما، وهذا الأمر خطأ كما سيوضح الشيخ حفظه الله.
And the reason I say that is because that right now we see the golden opportunity to help people enter into Islam, and this is what this world is all about for us as Muslims, to worship Allah and encourage others to do the same thing. So this is the best time to be a Muslim.
أما الشيخ فيخالف في هذا الأمر ويقول هذا أمر خاطئ جدا، لأن هذا الوقت هو وقت ذهبي كما ذكر لكون المسلم مسلما، لأن المسلمين لم يخلقهم الله سبحانه وتعالى إلا لعبادته ولدعوة الآخرين لهذا الدين، كما ذكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
Now I'm going to have to translate because you added an ayah from the Quran. And he said you're the best of people raised up because you call everybody to al-maruf and you forbid al-munkar and you call them to Allah subhanahu wa ta'ala, or you believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So this is actually the meaning of what you said, and quit doing that. The other thing I would tell you is a lot of people ask me, they ask me, what about in some Muslim countries where Muslims are changing their religion to go to Christianity or something like that, in Africa, Indonesia, some places, they're asking, what about this?
كثير من الأحيان تأتي الشيخ أسئلة أنه في كثير من أنحاء العالم بعض المنتسبين للإسلام المسلمين يغيروا دينهم فيدخلون في الأديان الأخرى في إفريقيا وفي شرق آسيا وما إلى ذلك، فاسألوه لماذا هذا الأمر يحصل، يعني ما السبب وراء هذا؟
And I say to you quickly that it's Allah who gives the guidance and it's Allah who let them be misguided.
والشيخ يقول بسهولة لهذا الجواب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي الخلق والله سبحانه وتعالى هو الذي يضلهم كما ذكر ذلك سبحانه في القرآن.
Some people will tell you they do it because they're ignorant. Others will tell you they do it because they're poverty stricken and they're being bought into Christianity.
بعض الناس يقولون هذا الأمر، أي بعض الناس يغيرون دينهم لأنهم جهال في حقيقة هذا الدين، والبعض الآخر يقول أنهم دخلوا الدين النصراني لأنهم اشتروا، أي يعني النصارى أعطوهم المال ليدخلوا في دينهم وكان كرشوة.
And what we will say to this is that it's our fault for not providing better education and for not sharing wealth with these people. This would be our fault.
والشيخ يقول أما هذا الأمر فهو خطأنا وليس خطأ النصارى أو خطأ هؤلاء الجهال، لأننا أمرنا بأن نعلم الناس الخير وأن ندفع للناس الصدقات، ويعني يكون المال الذي أنعم الله به علينا لنا وللفقراء أيضا من المسلمين.
But if it's proof anybody wants, if it's proof and that's the main thing that they're looking for, then we have the clear proof.
ولكن إذا كان الناس يريدون دليلا واضحا وبرهانا فلله الحمد عندنا هذا البرهان والدليل.
And the clearest proof I'm going to give you is this. Maybe somebody's not alim. Maybe he doesn't know a lot about Islam. But he can look at this one proof and realize the truth of Islam.
يقول ربما الشخص ليس عالما وليس متبحرا في العلوم ولكنه في هذا الدليل ومن هذا الدليل يخرج بنتيجة وبرهان ساطع أن الإسلام هو الحق.
Today, as we speak, there are many people entering Islam. But what's important is not the quantity, it's the quality. Who are these people who are entering Islam?
الدليل على هذا الأمر هو على هذا الأمر هو أن كثيرا من الناس الآن في هذا الوقت الحاضر يدخلون في دين الله ويهديهم الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. ولكن الأمر المهم ليس بالعدد والكمية ولكن بالكيف، فليس بالكم ولكنه بالكيف.
Let me give you some examples just recently, just in the recent months.
سيعطي بعض الأمثلة عن من هم هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا في الدين.
Priests, preachers, ministers, nuns, bishops from these other religions are entering Islam.
من القسيسين والرهبان والراهبات وعلماء الدين النصراني والدعاة للدين النصراني والأديان الأخرى، هؤلاء الأشخاص هم الذين يدخلون في الدين في هذه الأثناء، وهم ليسوا من عامة الناس ولكنهم من المتبحرين في علوم النصرانية وقد هداهم الله سبحانه وتعالى لهذا الدين.
Since the time of Rasul صلى الله عليه وسلم, and we're talking now about people like Salman al-Farsi and Abdul Salam, the Jew, who've entered into Islam. Since that time, we are looking at literally thousands, hundreds of thousands of leaders of other religions who have come to Islam.
يقول الدليل الواضح على صحة هذا الدين ولله الحمد والمنة أنه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا ورؤساء الأديان الأخرى يدخلون في هذا الدين. فهذه قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه المشهورة وهو طالب الحق، وقصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه العالم اليهودي. ثم من ذلك الزمن إلى زمننا هذا والناس من علية القوم ومن علمائهم يدخلون في هذا الدين.
كثير كثير جدا.
يقول كثيرا كثيرا جدا.
They heard you. You should have said it in English.
He says a whole bunch of them.
Now, ask yourself this question. I went to Al-Azhar. I went to Al-Azhar University in Cairo, took my video camera and recorded from the shuyukh, the big scholars of Al-Azhar, and I asked them a question.
يقول الشيخ قد ذهب وزار المسجد الأزهر الجامع الأزهر في مصر وقد أخذ معه آلة التسجيل وقد سأل العلماء هناك هذا السؤال.
I said to them, in the history of Al-Azhar, you recorded the people who came to Islam, and they said yes.
سألهم أنكم في الأزهر هذا وفي تاريخ الأزهر قد سجلتم ودونتم الأشخاص وتعريفا بالأشخاص الذين دخلوا في الإسلام، وقالوا له نعم.
He said that even now they have to record any person who wants to change their religion has to be approved by the government and they have to be screened by their church first.
حتى الآن قالوا له أن الشخص الذي يريد تغيير دينه والدخول في الإسلام ينبغي عليه أن يأخذ إذنا وتصريحا من قبل الحكومة وتصريحا من كنيسته السابقة، أي من أرباب دينه السابقين من علمائه وما إلى ذلك.
He told us in his own words that many, many, many came to Islam.
قال لهم أن كثيرا جدا جدا من الناس قد دخلوا في الإسلام.
But he said even some of the Muslims did leave Islam to go to Christianity.
ولكنه قال حتى أن بعض المسلمين كذلك تركوا هذا الدين للدين النصراني أو لغيره من الأديان.
But he said in the history of Islam never, never did a single scholar, mufti, imam, alim, anybody who has knowledge in Islam ever left Islam for any other religion.
ولكنه قال أن هؤلاء الذين تركوا الإسلام لغيره من الأديان لم يذكر ولم يكن منهم أحد ممن كان عنده علم بهذا الدين وبصيرة بهذا الدين من العلماء وأصحاب العقول النيرة والعبادة الله على بصيرة.
So this should be enough proof for the people right there. If the leaders of your religion are going to Islam, why shouldn't you look at it too?
فيقول الشيخ فأليس هذا دليلا واضحا وبرهانا ساطعا أن أرباب أديانكم وعلماءكم يدخلون في دين الإسلام أما علماء المسلمين فيبقون على دينهم فليس هذا دليلا على أنه ينبغي عليكم أن تنظروا في هذا الدين وتدخلوا فيه كما دخل فيه علماءكم وأسيادكم.
And by the way, we need to also throw a commercial in here for our website, islamtomorrow.com.
والشيخ يقول في أثناء هذه المقابلة يحب أن يدخل إعلانا لموقعه على الإنترنت وهو islamtomorrow.com.
And you'll hear about this story there. You can print it out and give it to your friends.
وإذا أردتم هذه القصة بوضوح وهي مكتوبة باللغة الإنجليزية وتستطيعون أن تأخذوا منها النسخ وتوزعوها بين أصدقائكم وإخوانكم أو غير المسلمين فهذا الأمر متاح لكم بإذن الله والموقع هو islamtomorrow.com كلمة واحدة.
شكرا لك يا شيخ يوسف ونحن سعداء بهذا اللقاء وبدنا أيضا يتواصل اللقاء معكم ونسأل عنكم وعن أيضا دوركم في الانفتاح العالمي والآن وأنتم تلقون محاضرة بهذه المناسبة الانفتاح العالمي على الدعوة.
Brother Khalid thanks you very much and he wants a very quick answer to this question. He's saying since you're in this WAMI conference and you're sharing the topic of globalization and how that affects Islam, we want you to say a little bit about what this topic is about.
This is of course the topic we'll be speaking on tonight. Our subject is the effect of globalization on the Dawah in the West. From our perspective, joining me will be most likely Omar Weston from Mexico, the Imam from there, and Muzammil Siddiqui, also from the United States. And I can't speak for their topics, but in my particular topic, I'm going to be addressing the effect on the institutional Dawah, which is in the prisons, in the military, and in the universities there in the States.
الشيخ بإذن الله سيتحدث اليوم في هذه الأطروحة التي ذكرها عن تأثير الانفتاح العالمي على الدعوة في الغرب وقد ذكر أسماء المحاضرين معه في اليوم وهم الإمام عمر وستن من المكسيك والشيخ مزمل صديقي من أمريكا أيضا لكن الشيخ قال لن يتحدث إلا عن نفسه فموضوع كلامه اليوم بإذن الله سيكون عن الأثر الانفتاح العالمي على الدعوة واختصاصه هو الدعوة في المراكز في السجون العامة وفي المدارس والجامعات وفي القوات المسلحة الأمريكية.
And as regards the exact topic, I don't want to spoil all your fun, so I invite you to come out and hear it. If you miss it, you can hear a rebroadcast of it right here by visiting our website on islamtomorrow.com.
يقول ولكن لا يريد أن يعني يؤثر عن الاستماع المحاضرة اليوم فإن شاء الله إذا أردتم الاستماع لهذه الندوة فلتحضروا عندنا بإذن الله في المؤتمر وإن لم تتمكنوا من هذا وقدر الله لكم لسبب ما فإن شاء الله تستطيعون أن تستمعون إليها عبر موقعه على الإنترنت مجددا islamtomorrow.com.
You can tell I'm from the West. I keep sneaking commercials in there.
والشيخ يقول أنتم بوضوح تستطيعون معرفة أن الشيخ من الغرب لأنه دائما يحب إدخال الإعلانات والدعايات في أثناء البرنامج والمقابلة.
سعداء نحن مرة أخرى في لقائكم شيخ يوسف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نشكر الأخ الشيخ يوسف أستس وهو من أمريكا ومسلم منذ فترة ليست ببعيدة استضفناه هنا في هذا اللقاء الطيب مع برنامج كيف أسلمت والشكر موصول للأخ أحمد بن غسان الذي تولى ترجمة هذا اللقاء على خير نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة شكرا لكم وهذه تحية من الزميل حمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. The brother welcomes the Sheikh again and he says thank you so much and it's a pleasure to have you and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst the people who listen to the knowledge and to benefit from it and he says we want the Sheikh inshallah to come and talk to us continue asleep, inshallah. And then he's also telling the listeners in the radio program that Sheikh Yusuf is a Muslim from the West, from America, and he's here in the WAMI conference, and it's a pleasure to have him here, inshallah. And we had a pleasure of talking to him and having this interview with him. And we thank the brother who gave the translation. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us all to benefit from what we learned and what we heard, and to preserve us on the deen, and to keep us firm on it, inshallah, and to guide people to Islam, to this truth of Allah subhanahu wa ta'ala.
Ameen, Ya Rab. In alhamdulillah alladhi ja'alana muslimin. You've been listening to Islam Tomorrow. We broadcast almost live all the way from Riyadh, Saudi Arabia. And until next time, this is your host, Yusuf Estes, reminding you that Allah is a salam. And so we give you the salams. And until next time, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.